بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين: باب الذكر عقيب الصلاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا باب الذكر عقيب الصلاة أو عقيب الصلاة. الكلام على هذا التبويب أولا، ثم نخوض في الكلام عن حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو قوله رحمه الله عقيب الصلاة. هكذا جاء في أكثر نسخ العمدة، هكذا جاء في أكثر نسخ العمدة وفي بعض شروحاتها أيضا، لكن جاء في بعض نسخ العمدة بشرحها أو بشروحها عقب بدل قوله عقيب، عقب بحذف الياء، بحذف الياء. وصوب جمع من أهل العلم ذلك، فيقول ابن العطار رحمه الله: عقيب بالياء لغة شاذة، عقيب بالياء لغة شاذة، في عقب الشيء بلا ياء، وهي الفصيحة المعروفة، وهي الفصيحة المعروفة. يعني عقب، لغة عقب هي الفصيحة المعروفة، ومعناها بعد الشيء، ومعناها بعد الشيء. انتهى كلامه رحمه الله. فمعنى العقب بعد الشيء غير متراخ عنه، عقب الشيء أي بعد الشيء غير متراخ عنه. والمراد بالذكر هنا عقب الصلاة، قوله الذكر عقب الصلاة، أي ما كان بعد السلام، أي ما كان بعد السلام من الصلاة، وهو المراد بقوله تعالى: وأدبار السجود. وأدبار السجود أي بعد السلام من الصلاة. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو أول حديث في هذا الباب، وهو قوله أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، إلا بالتكبير. هذا الحديث الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول أن هذا الحديث بلفظيه هو عند الشيخين، هو عند الشيخين، فساق لفظا أول ثم قال: وفي لفظ، وكلاهما عند الشيخين في الصحيحين. الوجه الثاني: دل هذا الحديث، حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، على مشروعية رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة المكتوبة، على مشروعية رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة المكتوبة، وعلى استحباب ذلك، وعلى استحباب ذلك أي رفع الصوت، أي رفع الصوت بالذكر. الوجه الثالث: أن هذه المسألة مسألة الجهر بالذكر عقب الصلاة المفروضة نص جمع من أهل العلم كالإمام أحمد رحمه الله وغيره من بعض المالكية والشافعية وابن حزم من الظاهرية على استحباب ذلك، على استحباب رفع الصوت بالذكر. وغالب وكثير من العلماء، أقول كثير من العلماء وجمهورهم على ما قاله الشافعي رحمه الله من أن الجهر نعم إنما يصار إليه عند التعليم، وحمل حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا حمله على أنه جهر عليه الصلاة والسلام وقتا يسيرا، جهر وقتا يسيرا كي يعلمهم صفة الذكر، لا أنهم جهروا بذلك دائما، لا أنهم جهروا بذلك دائما. واختار أن يخفي الإمام والمأموم الذكر، اختار ذلك. ولا شك كما قال الحافظ ابن حزم وغيره رحمة الله تعالى عليه وعلى أهل العلم جميعا أنه قال إذا صح فعله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ذلك متعقبا الإمام الشافعي أنه إذا صح فعله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فالقول باستحبابه بعد السلام أولى، فالقول باستحبابه بعد السلام أولى. وكما قلت إن الاستحباب استحباب الرفع، رفع الذكر بالصوت أو الجهر بذلك ورفع الصوت به، وقول جمع من أهل العلم وقاله جمع من السلف وعليه عمل عدد كبير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. مما يدل على هذا، مما يدل أعني على مشروعية رفع الذكر أو الجهر بالذكر بعد الصلاة، ما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم منها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال ابن الزبير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل بهن في دبر كل صلاة، يهل بهن دبر كل صلاة. قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله في فتح الباري معنى يهل أن يرفع صوته، أن يرفع صوته، ومنه الإهلال بالحج وهو رفع التلبية، رفع الصوت بالتلبية، واستهلال الصبي يعني إذا ولد. وذكر عن الإمام ابن رجب رحمه الله أن رفع الصوت أو الجهر به كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهرون بالذكر عقب الصلوات حتى يسمع من يليه، حتى يسمع عن المصلي من يليه أي من كان بقربه. وذكر حديثا عند الإمام النسائي في عمل اليوم والليلة من رواية عون ابن عبد الله بن عتبة، وهو أنه صلى يوما إلى جنب عمر بن إلى جنب عبد الله بن عمرو بن العاص، فسمعه أي سمع ابن عمرو بعدما سلم أن قال: أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم صلى هذا الرجل أيضا بجوار عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فسمعه حين سلم يقول مثل ما قال ذلك، ماذا؟ ذلك الصحابي، أي يعني عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو. يقول: فضحك الرجل فقال له ابن عمر: ما أضحكك؟ قال: إني صليت إلى جنب عبد الله بن عمرو فسمعته يقول مثل ما تقول. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. يفعل ماذا؟ ذلك. واضح؟ بارك الله فيكم. إذن هذا هو الصواب، وهو رفع الصوت بماذا؟ بالذكر عقب الصلاة، لكن ليس الرفع الذي هو ماذا؟ الذي هو يعني بأعلى الصوت حتى يسمع من آخر في المسجد أول من في المسجد، لا، ليس المراد بهذا. ولهذا بين الحافظ رحمه الله في مثل هذا السياق، يعني من حديث عبد الله، من حديث عبد الله بن عمرو وحديث عبد الله بن عمر، أنه يسمع ماذا؟ صاحبه، أنه صلى بجواره فسمعه، وصلى بجواره فسمعه، وهكذا. ولو كل واحد رفع صوته بالذكر المسمع للمجاور لانتشر الذكر في عموم ماذا؟ المسجد، لسمع الجميع وكل رفع صوته وجهر به. ولهذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن رفع الذكر، رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة هو من السنة دون الدعاء، دون الدعاء. واستند إلى هذا بما جاء في الصحيحين من قول عائشة رضي الله تعالى عنها في قوله جل وعلا: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، أنها نزلت في الدعاء، أنها نزلت في الدعاء، إلى غير ذلك. واضح؟ والوجه الرابع أن في قول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: كنت أعلم إذا انصرفوا، وقوله آسف في قوله: على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الجملة تدل على ماذا؟ على أن هذا الحديث له حكم الرفع، له حكم الرفع، وهذا هو الصحيح، وإن كان موقوفا من هذا الوجه إلا أنه له حكم ماذا؟ الرفع، وهو اختيار الشيخين البخاري ومسلم وجمهور أهل الحديث والمحققين منهم، خلافا لمن شذ وقال بعدم ذلك. نعم. وفي قوله رضي الله تعالى عنه كنت أعلم وما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا بالتكبير، دليل على مداومتهم، دليل على مداومتهم للرفع بالذكر عقب الصلاة، لأن هذه اللفظ، هذه اللفظة ما كنا نعرف، وحين وقوله أيضا أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه اللفظة كان تدل على المداومة، تدل على المداومة في ذلك. وفي قوله الوجه الذي بعد هذا وهو كم؟
الخامس.
في قول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. استشكل بعض أهل العلم هذا، وهو كيف يقول كنت أعلم إذا انصرفوا إذا سمعته. استشكلوا هذا من ابن عباس، هل ها معنى هذا أنه ما كان يحضر صلاة الجماعة؟ وخرج بعض أهل العلم ذلك أن هذا الذي قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان في صغره، كان في صغره، وهذا متسمح فيه للصغير في عدم حضور صلاة الجماعة إلا أنه يرغب فيها. وذهب آخرون إلى أن هذا ليس كذلك، وإنما المراد أنه يكون في الصلاة لكن يكون في أواخر صفوفها، فلا يسمع التسليم وإنما يسمع التكبير الذي يعقب التسليم، يسمع التكبير الذي يكون عقب ماذا؟ عقب التسليم، عقب التسليم. وقال القرطبي رحمه الله في المفهم: أو لعذر آخر، أو لعذر آخر، فالله أعلم. وفي قوله رضي الله تعالى عنه والوجه الذي بعد هذا السادس، في قوله إلا بالتكبير، ذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بالتكبير هنا هو ماذا؟ هو الذكر عموما، لوروده في بعض الروايات عند البخاري وغيره. نعم، وحملوا أن المراد بذلك هو ماذا؟ هو الذكر عموما الوارد عقب الصلاة: أستغفر الله، أستغفر الله ثلاثا، والأذكار الواردة عقب الصلاة. حملوا هذا على هذا، حملوا هذا على هذا، فقالوا إنما يستغفر ثلاثا ثم يشرع في بقية ماذا؟ الأذكار. لا المراد به ماذا؟ التكبير صراحة، التكبير صراحة. والصحيح أن المراد بقوله التكبير هو التكبير المعهود، وهو قول العبد الله أكبر، قوله الله أكبر. وقد جاءت الروايات في تكبير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما في حديث الباب هذا، وصرفه إلى غير يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل، فلا مانع من أن يجمع بين التكبير والاستغفار والإتيان بالبقية إعمالا بجميع ماذا؟ ما ورد في الباب. بل إن التكبير هو الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن التكبير كان ثلاثا، كان ثلاثا كما جاء في الروايات، وقد ساقه الإمام ابن رجب رحمه الله في فتح الباري له. وأنكر عبيد السلماني على مصعب بن الزبير أنه ماذا؟ أنه كان يكبر عقب الصلاة، يعني بعد الصلاة، فقال: قاتله الله نعار بالبدع. وهذا الأثر في المصنفين. لكن قوله هذا رحمه الله مبني على عدم وقوفه على ما ورد، بهذا نحمله. ولهذا عقب الحافظ ابن رجب رحمه الله بقوله: والسنة أولى بالاتباع، أو كما قال رحمه الله، يعني أن قول عبيدة مردود، فليست هذه من البدع، بل هي ماذا؟ من السنة، بل هي من السنة، يعني التكبيرات. وقول والسنة أولى بالاتباع من قول ماذا؟ من قول عبيدة. ولهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله عن التكبير عقب السلام، وهو أن يقول العبد، سألوا أن يقول العبد الله أكبر هكذا، فأشار أن نعم. فسأله السائل عن حديث عبد الله بن عباس هذا، ومن رواية عمرو بن دينار عن ابن عباس، من رواية سفيان عن عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: وحديث، قلت له حديث سفيان عن عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس هذا، يعني يحتجون بهذا حديث الباب. قال: نعم. قال الإمام أحمد: ماذا؟ نعم، أي يحتجون بهذا التكبير. وقد جاء عن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ورحمه كما في الطبقات لابن سعد أنه كان يكبر عقب الصلاة فيقول: الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد. فالصحيح أن التكبير هو الثابت، ولا مانع من أن يجمع العبد. أما إلغاؤه والتمحل في توجيهه بأن المراد بالتكبير هنا وأن الألف واللام للعهد المذكور وهو منصرف إلى الذكر الوارد في الأحاديث الأخرى، فهذا فيه تمحل، ومن قال بهذا مع تلك فهو أسعد الناس بماذا؟ بموافقة السنة، أسعد الناس بموافقة السنة. إذن التكبير عقب الصلاة عقب السلام ماذا؟ من السنة، من السنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم وفدت بعد على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك، وفي لفظ: وكان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات.
نعم. ثم ذكر الحديث الثاني، حديث وراد مولى المغيرة بن شعبة. نعم. والكلام عليه من وجوه: الوجه الأول، هذا اللفظ أخرجه الشيخان في صحيحيهما، والبخاري قد رواه في مواطن عدة من الصحيح، ومنها في كتاب القدر باب لا مانع لما أعطى، وفيه زيادة في قول وراد: ثم وفدت، أو نعم، وفدت على بعد ذلك على معاوية، نعم، فسمعته يأمر الناس بذلك، هكذا عندكم صحيح؟ أقول في زيادة عند البخاري بعد قوله يأمر الناس بذلك القول، يأمر الناس بذلك القول، في أكثر المواطن هي هكذا، لكن جاءت هذه يأمر الناس بذلك، أي بماذا؟ أي بذلك القول، بذلك القول الذي كتبه إليه المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عن الجميع. والراد بفتح الواو وتشديد الراء بعدها ألف ثم دال، ثقفي، تابعي، ثقة، هو مولى للمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. يقول والراد: أملى علي المغيرة بن شعبة. أملى، أملى يملي، أملى يملي، وأمل يمل، ومنه قوله تعالى: وليملل الذي عليه الحق. قال في كتاب إلى معاوية، قوله في كتاب إلى معاوية أملى علي المغيرة رضي الله بن شعبة في كتاب إلى معاوية، بمعنى أملى علي كتابا كتبه إلى معاوية رضي الله تعالى عنهما. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان واليا على الكوفة، كان واليا على الكوفة من قبل أمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنهما. والسبب في هذه الكتابة، لماذا أملى على وراد وكتب هذا الكتاب؟ ثمة سبب كتب بسببه ذلك الكتاب وأملى بسببه ذلك الحديث. فقد جاء عند البخاري في الصحيح أنه بيّن السبب في هذه الكتابة، جاء عند البخاري بيان سبب تلك الكتابة، وهو أن معاوية رضي الله تعالى عنه كتب إلى المغيرة كتابا، كتب معاوية إلى المغيرة كتابا أن اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة، اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة، يقول وراد فأملى علي المغيرة، يعني هذا الحديث. إذن كتابة المغيرة في قوله في كتاب إلى معاوية، كتابته إليه لها سبب، وهو أن المغيرة أن معاوية أرسل إلى المغيرة يسأله أن يكتب إليه ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يقوله خلف الصلاة، أي عقب الصلاة. وهذه الرواية هي أيضا في كتاب القدر من الصحيح، باب لا مانع لما أعطى. قوله كان يقول عليه الصلاة والسلام في دبر كل صلاة مكتوبة، دبر كل صلاة، دبر بضم الدال والباء، بضم الدال والباء، هذا الضبط هو المشهور لغة ورواية، ويجوز تخفيفه، دبر بتسكين ماذا؟ الباء، كعنق وعنق. والمراد به هنا دبر كل صلاة مكتوبة، المراد به أي عقب السلام من الصلاة. هنا في هذا الموطن المراد به عقب السلام من الصلاة، يعني التسليم من ماذا؟ من الصلاة. كيف عرفنا هذا؟ ما رواه البخاري أيضا لهذا الحديث في كتاب الدعوات، باب الدعاء بعد الصلاة، قال وراد كتب المغيرة إلى معاوية ابن أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة إذا سلم. كتب المغيرة إلى معاوية بن أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة إذا سلم. وجاء عند مسلم في الصحيح كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال الحديث. فهذا كله يدل على أن المراد بدبر الصلاة هنا
أي عقب السلام، عقب السلام لا قبله، لأن دبر كل شيء آخره، وبعضه في هذا الموطن عقبه أي بعده، أي بعده بدلالة هذه الروايات. دبر كل صلاة ماذا؟ مكتوبة، أي أن هذا الذكر إنما يكون عقب الصلاة ماذا؟ المفروضة، عقب الصلاة المفروضة. جاء اللفظ في الصحيحين في مواطن أنه كان يقول دبر كل صلاة هكذا بالإطلاق، فحمله بعضهم على أن هذا الدعاء يقال عقب الفرض وعقب ماذا؟ النفل. لكن الصحيح أن هذه الرواية عند الشيخين تقيد ذلك الإطلاق، تقيد ذلك الإطلاق. ومن هنا ذهب جمع من العلم المحققين إلى حمل هذا المطلق على هذا المقيد، على هذا المقيد موافقة للسنة. قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له إثبات لوحدانية الله وألوهيته، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد المشهور من الروايات أنها بفتح الجيم، الجد هو المشهور، وذكر بعضهم أنها أيضا تضبط بالكسر الجد، ولكن الأول أظهر وهو الموافق هنا والمشهور من الرواية. وقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله عقب ذكره لهذا الحديث في باب الذكر بعد الصلاة ذكر تفسيرا لمعنى قول الجد، لمعنى قوله الجد، ذكر تفسيرا عن الحسن البصري رضي الله عنه ورحمه، فقال يعني الحسن فيما نقله عنه البخاري قال الجد غنى، أن المراد بالجد هنا هو إيش؟ لا ينفع ذا الجد أي صاحب الغنى، فالمراد بالجد قال الحسن الغنى. لهذا قال الخطابي رحمه الله أن المراد بالجد أيضا الغنى والحظ، الغنى والحظ. والمعنى أنه لا ينفع ذا الحظ والغنى منك حظه أو غناه، لا ينفع ذلك، لا ينفعه عندك ومنك سبحانك غناه وحظه، سواء كان هذا الحظ جاها أو مالا أو سلطانا ها أو حظا كما يقال حسا أو معنى، معنى كمثل ماذا؟ كمثل شرف النسب ونحو ذلك، لا ينفعه، لا ينفعه، فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، لم يسرع به نسبه. قوله فسمعته يأمر الناس بذلك سبق أن عند البخاري زيادة ماذا؟ القول، سمعته يأمر الناس بذلك أي بذلك القول. هنا يعلق بعض أهل العلم على أن أمر معاوية رضي الله تعالى عنه إنما هو أمر ندب واستحباب، إنما هو أمر ندب واستحباب. على أي وجه حملوا ذلك؟ لأن الأصل بارك الله فيك أن هذا الذكر عقب الصلاة هو من المندوبات المستحبات لا الواجبات المفروضات، فهذا الأمر تبع لأصله، تبع لأصله، فهو أمرهم أمر ندب واستحباب أمر ندب واستحباب. ثم قال وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال، كان ينهى عليه الصلاة والسلام عن قيل وقال. المراد بالقيل والقال أن ضبط قيل وقال الأشهر في ضبطها الفتح، فتح اللام على الحكاية، على الحكاية، ونهيه صلى الله عليه وسلم عن القيل والقال إنما المراد منه الكلام الكثير الذي لا فائدة ولا حاجة إليه، ولا حاجة إليه. معلوم بارك الله فيكم أن كثرة الكلام مظن ماذا؟ لكثرة الخطأ واللغط. لذا كان الإنسان حريا به المؤمن أن يقلل من الكلام ومن كثرة ماذا؟ الكلام، ويحاسب نفسه، فمن عد كلامه من عمله قل كلامه، قل كلامه، فمن عد كلامه من عمله قل كلامه. لأن ستحاسب نفسك، ستحاسب ماذا؟ نفسك أكثر. وقد أخرج مسلم في مقدمة الصحيح وحسنه الإمام البغوي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، أن يحدث بكل ما سمع، ما كل ما تعرف أو تسمع تقول وتتكلم به. وما هذه الفتن والقلاقل التي تضرب هنا وهناك إلا بكثرة ماذا؟ القال والقيل وقال ويقولون وقلنا، ثم يحملون ذلك بعضهم بقصد أو بسوء بغير قصد أن المراد من هذا الدفاع عن الحق، وهم ما يعلمون أنهم يضرون الحق وأهل الحق بهذا الكلام الذي لا خطام له ولا زمام. فغالبا الفتن تأتي من أمثال هؤلاء. والكلام كما قلنا أن الكلام الذي لا نتكلم عن الكلام المحرم، الكلام المحرم ظاهر ماذا؟ المنع. والكلام الساقط ظاهر المنع. نتكلم في الكلام المباح الذي لا فائدة منه ولا حاجة إليه. هذا الذي يجب أن يتنبه له. فالكلام بارك الله فيك أحيانا تكون فيه المصلحة راجحة على مفسدة السكوت، فهنا يلزم والحالة هذه الكلام ممن احتيج إلى كلامه، بمعنى أن يكون كلامه مؤثرا ويكون لكلامه وقع ولبيانه ماذا؟ حسن. وهكذا بعض الناس قد يشغب على الناس في قبول الحق بسوء ماذا؟ منطقه، بسوء منطقه. أصل هذا قوله علي رضي الله تعالى عنه ما أنت محدث قوم بحديث لا تبلغه عقول، قول ابن مسعود ما أنت محدث قوم بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان على بعضهم فتنة. وحدث الناس بما يفهمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ تكون أنت السبب في التكذيب، لا أنه رد الحق، لكن عرضك للحق ليس على طريقة أهل الحق، بيانك للحق ليس على طريقة أهل الحق، فتكون سببا في عدم قبول الحق والعياذ بالله. ولهذا جاء عن بعضهم لا تنشر بزك عند من لا يريده علمك، هذا ليس كتما للعلم، إنما ينشر عند من يريده ومن يرغب فيه وبقدره. وهناك الكلام أيضا قد تكون فيه مصلحة، لكن المفسدة فيه راجحة، فالإمساك هو الأولى، وقد تستوي المصلحة والمفسدة، فينظر إلى الجانب الأوفر حظا من حيث الكلام أو من حيث الإمساك، إلى غير ذلك من كلام العلماء وتقريراتهم في أبواب الكلام المتعلقة في بيان الحق. ولهذا في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أو لماذا؟ ليصمت. ولهذا بارك الله فيكم، لما صار أن تكلمنا مع بعض الإخوة صلحنا الله وإياهم، فقال لي: يا شيخ، بعضهم يصف يعني يتكلم في ماذا، في مسألة، أو يوصف فلان من فلان من الناس بالعجلة، بأنني متعجل. فقلت: فهل بياني للحق من ضرب من ضروب العجلة؟ قلت: ما هكذا يا سعد تورد الإبل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل، لا تفهم أن المراد فقط بيان الحق يعتبر من العجلة، لا، ثمة أمور تحاط بهذا، ثمة أمور تحاط بهذا، من ذلك أن تقول الحق عند من لا يعقله ولا يدركه ولا يفهمه، فهذا ينزل وتنزل عليه قول من؟ علي رضي الله تعالى عنه: حدث الناس بما يفهمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ كذلك يجب أن تتخير الزمان، يجب أن تتخير الزمان المناسب، فليس كل ما يعلم يقال، ولكل مقام مقال، ولكل مقال أهل. أيضا من ضمن ذلك أن المرء قد يحدث بالكلام في وقته وعند من يعقله، لكن بارك الله فيك لم يراعي جملة من الأمور في مصلحة، هل المصلحة راجحة أو المفسدة راجحة إلى غير ذلك. فهناك أمور بارك الله فيكم تحاط بمثل هذا، ليس كل ما يعلم يقال. حفظت عن رسول الله كم جراب؟ جرابين، جراب بثثته وآخر أمسكته، ولو حدثت به لقطع هذا إيش؟ البلعوم. وإنما حدث به قبل موته تأثما رضي الله تعالى عنه. إذن بارك الله فيكم، القلاقل والقيل والقال هذا سببها، وما يحتاج أن أدلل، أقول ما يحتاج إلى هذا الموضوع إلى تدليل، فالكل معاصر ومعايش لهذه القلاقل ولهذه ماذا؟ الفتن. ويأتيك زيد من الناس يقول: يا شيخ، لا يجب أن تبين لي الآن، أليس هذا من كتم الحق؟ أما يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ هو البيان ليس هذا من تأخيره، لكن البيان يجب أن يقع في وقته وعند أهله ليصادف محلا قابلا، فأصلح الله الجميع. ولما وقعت الناس في هذا النهي كثرت الفتن، كان ينهى عن قيل وقال. والإمام ابن القيم له كلام نفيس في الفوائد، راجعوه في مسألة اجتماع الإخوة، كيف إذا ما اجتمع بعضهم مع بعض وتناولوا أطراف الحديث، اجتماع الطاعة وما فيه من مآخذ، ويجب الإنسان أن يحتاط من أن يقع في هذه المزالق، والله المستعان. ولهذا قال مالك رضي الله عنه: إن الذي يفتي الناس، هذا الذي يقول تأخير البيان، قال الإمام مالك: إن الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه لمجنون. يجب أن تحتاط بارك الله فيك، يجب أن تحتاط، وأن الفتوى لها ضوابطها ولها أصولها ولها قانونها. ولهذا ألف العلماء أدب المفتي والمستفتي والمستفتي بارك الله فيكم. ثم قال وإضاعة المال. إضاعة المال بارك الله فيكم حقيقته المتفق عليها كما قال العلامة ابن دقيق رحمه الله بذله في غير مصلحة دينية أو دنيوية، بذله في غير مصلحة دينية أو دنيوية، وذلك ممنوع لأن الله جعله قياما لمصالح العباد، وفي التبذير تفويت لهذه المصلحة، وفي التبذير تفويت لهذه المصلحة. لا شك أن الله إذا أنعم على العبد مالا أو بمال وجب عليه أن يتقي الله في هذه النعمة وأن يشكره عليها بالقول والفعل وبالقلب، قولا وفعلا نعم وبقلب، هذه أصولها، بالقلب وباللسان وبماذا وبسائر ماذا الجوارح. فأن يبذل في غير مصلحة دينية هذا ظاهر، أو دنيوية يعني مما تحتاجه. ولهذا العلماء يتكلمون أن المرء يتقلب في ثلاثة أمور: ضروريات وحاجيات وتحسينيات. فلما اختلفت الأمور صارت الناس لا تعرف هل هذا الذي تبحث عنه أو ترغب فيه هو ضروري أم من الحاج أم من التحسين، ما صاروا يميزون، ما صاروا يميزون. فالإنفاق في مثل هذا الباب مظنة للإسراف، مظنة لماذا؟ للإسراف. وثمة كلمة للإمام مالك رحمه الله عظيمة، يقول رحمه الله: من اشترى ما لا يحتاجه يوشك أن يبيع ما يحتاجه. من اشترى ما لا يحتاجه يوشك أن يبيع ما يحتاجه، ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك. فتأمل يا عبد الله هذا الأمر لو كان عندك، يعني تريد أن تعرف تحتاج أو لا تحتاج، مدى حاجتك إليه وضرورتك إليه أو احتياجك إليه، يعني لو كان موجودا كم ستستفيد، لو لم يكن موجودا ماذا ستخسر؟ صحيح؟ الآن مثلا أنت طالب تأتي إلى الدرس، من الأمور الضرورية أن يكون معك إيش؟ ما هو تحسيني هذا؟ وجود القلم مع الطالب أمر ضروري أو حاجي يحتاجه في كتابته. لا تقول لي أنا أحفظ، لا تقول لي أنا إيش أحفظ، معليش، فإن الحفظ خوان والقلم يكتب ولا ينسى. لكن بعض الناس تشتري القلم ماذا؟ الحسن الذي يكتب، وبعضهم يتفاخر هذا بنصف ريال ولا بريال، وذاك يشتري بمئة ريال مثلا، ففرق هذا قلم وهذا قلم. لا تشتري الرديء الذي تشتريه اليوم تكسره غدا، ولا تشتري الباهظ الذي فيه مباهات، خذ منه ماذا؟ ما يقضي حاجتك ويستمر معك بأمر الله في قضاء حاجياتك. عدم وجوده يعطلك عن ماذا؟ عن صيد العلم. إذن احتياجك للقلم ماذا؟ مهم. أما نوعية ذلك وقدره ومواصفاته فخذ من ذلك الحسن الجيد غير الباهظ. واضح؟ هذا تقريب. فالإنسان يجب أن يراعي من اشترى ما لا يحتاجه يوشك أن يبيع ما يحتاجه. يوشك أن يبيع إيش؟ ستأتيك حاجة ما عندك شيء، تبيع الذي تحتاج والذي ما تحتاج، كل الذي جمعته وتبيعه، نسأل الله العافية. قال وعن كثرة السؤال، ثمة احتمالات هنا أو احتمالان. الاحتمال الأول أن المراد بالنهي عن كثرة السؤال أي السؤال في مسائل العلم، السؤال في مسائل العلم. إذن كيف التوفيق إذا قلنا بألف احتمال هذا وهو ماذا؟ في مسائل العلم، وبين امتثال قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والله أمر وحث بماذا؟ بسؤال أهل العلم. نقول نعم، فإن النهي هنا إذا خرج السؤال في مسائل العلم عن قانونه، فكان السؤال عما لم يقع ولا هو واقع، أو عما هو نادر الوقوع، أو الافتراضات غير المقبولة، أو السؤال في مسائل العلم لإرادة الاشتهار، أو السؤال في مسائل العلم لإرادة إظهار الجهل أو غير ذلك، كل هذا مما هو مذموم، وقد نص عليه جمع من العلم في الكتب المتعلقة بأدب السؤال وأحوال السائلين. فهنا بارك الله فيك، هنا ينهى عن هذا السؤال، ولهذا جاء عند أبي داود والإمام أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الأغلوطات، وهي شدائد المسائل وصعابها لما فيها من التكلف. وقد جاء عن السلف النهي عن السؤال عما لم يقع، أرأيت أرأيت أرأيت، قال له ابن عمر دع أرأيت باليمن وسل عما تريد يعني، فإياك وماذا وهذه الافتراضات وهذا التحذلق وهذا التحذلق. بارك الله فيك. سأل سائل مثلا أيهما أفضل، الصفا أم الوروى لمن أراد أن يحج أو يعتمر؟ الجواب الحاج أو المعتمر، ألا يلزمه الذهاب إلى الصفا وإلى المروى؟ هذا هو الجواب. أي أما أيهما أفضل فهذا من فضلات العلم لا طائل من ورائه، لا طائل من ورائه كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. والاحتمال الثاني أن المراد بالنهي عن السؤال هو بارك الله فيكم سؤال الناس، أي طلب ماذا؟ ما عند الناس وسؤالهم، سؤال طلب المال. فقد جاءت النصوص في ذم المسألة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اليد العليا خير من اليد السفلى، وقوله وكان ينهى عن عقوق الأمهات، هذا أيضا نهيه صلى الله عليه وسلم عن العقوق وهو عدم البر، لأن البر يقابله العقوق. وقد جاءت النصوص في الوحيين بوجوب بر الآباء والأمهات، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، آيات وأحاديث كثيرة تحث وتأمر ببر الوالدين وتحرم وتجرم عقوق الوالدين، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فعقوق الأمهات لا شك أن لفظ الأمهات ذكره للأمهات لعظم أمر الأم وعظيم منزلتها، كما جاء في الصحيح من أبر قال أمك، قال من أبر قال أمك، قال من أبر قال أمك، قال من أبر قال أبوك. ولا شك أن العقوق ينصرف كما هو واضح إلى الأمهات، كذلك ينصرف في العقوق إلى الآباء. فانتبه أيها المحب في أن تقع في ماذا؟ في مثل هذا العقوق. ولا شك أن إرضاء الوالدين عبادة وبر الوالدين عبادة عظمى، ومعلوم أن طاعة الوالدين وطاعة من أمر الله بطاعته وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعته إنما هي مقيدة أن الطاعة إنما تكون في المعروف. طاعة الوالدين مقيدة بماذا؟ بالمعروف. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. قال رجل للإمام أحمد إن أمي لا تصلي أفأهجرها؟ قال ادعها لعلها تصلي. استمر في دعوتها لعلها إيش؟ تصلي. قال ووأد البنات. الوأد هو ماذا؟ دفن البنت وهي حية. دفنها دفن البنات وهن أحياء. وهذا كان من فعالات أهل الجاهلية، فجاء الإسلام ونهى عنه. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وهنا في الحديث كان ينهى عن وأد البنات ومنع وهات، ومنع وهات. كذلك من النهي أن يمنع من عليه الحق أهل الحق أو ذوي الحق، يمنع أهل الحق، يمنع من عليه الحق إعطاء الحق لذوي الحق من ذوي الحاجات الذين وردت الآية بذكرهم إنما الصدقات للفقراء. فالواجب على من وجب عليه أداء تلك الحقوق أن يعطيها ولا يمنعها، ولا يمنعها، فإن منع فهو آثم. ومنع وهات يعني السؤال أيضا، سؤال الناس. وهات أصلها كما قال الخليل آت يعني، فقلبت الألف هاء، قلبت فصارت هات، بمعنى يسأل ماذا؟ يسأل الناس، وهو ليس أهلا للسؤال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي
هريرة. أقول هذا الحديث الذي مضى ظاهر الدلالة في أن هذا من الأذكار عقب ماذا؟ الصلاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي: فحدثت بعض أهلي هذا الحديث فقال: وهمت، إنما قال لك: تسبح الله 33، وتحمد الله 33، وتكبر الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك، فقال: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، حتى تبلغ من جميعهن 33.
نعم. هذا الحديث أيضا كلام عليه من وجوه: أولا، سمي بضم السين المهملة وفتح الميم وتشديد الياء، هكذا ضبطه، قرشي مدني، مخزومي مولاهم، ثقة قتلته الخوارج، سمي هذا قتلته الخوارج الحرورية بقديد على طريق مكة سنة 31. يقول في الحديث أن الفقراء أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور. الدثور بضم الدال المهملة والمثلثة، دثور جمع دثر، جمع دثر بفتح الدال وإسكان المثلثة، وهو المال الكثير. ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا أي العليا، العلا أي العليا، وهذه الدرجات يحتمل أن تكون حسية بمعنى الدرجات العليا في الجنة، ويحتمل أن تكون معنوية أي علو القدر عند الله جل في علاه. ثالثا، في قوله دبر كل صلاة 33 أن المراد بهذا الذكر إنما هو دبر كل صلاة مكتوبة، كما جاء ذلك عند مسلم في حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه، فيحمل هذا المطلق على ذلك المقيد. فقوله 33 هذا مجمل، يحتمل مجموع الجميع، مجموع جميع الأذكار 33، ويحتمل ماذا؟ أن يكون لكل ذكر 3، التسبيح والتكبير والتهليل 33. لو قلنا بأن الجميع، مجموع الجميع 33، يكون لكل ذكر منها 11 ماذا؟ مرة. وهذا الذي فهمه أبو صالح الراوي كما رواه مسلم، سهيل ابن صالح فهم، آسف، هذا الذي فهمه سهيل ابن صالح كما رواه ماذا؟ مسلم. لكن سهيلا لم يتابع على ذلك. إذن المراد في ذلك أو من هذا المجموع لكل فرد فرد، سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33. ولهذا قال القاضي عياض: هذا أولى من تأويل أبي صالح وهو سهيل ابن صالح. رابعا، أو الوجه الرابع، في كيفية التسبيح، أيكون مجموعا سبحان الله والحمد لله والله أكبر، أم يكون مفردا سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33؟ الجواب: الأمر في هذا واسع، فهم أبو صالح الجمع وفهم آخرون الإفراد، والأمر في هذا سهل ويسير. نقف عند هذا الوجه، نكمله إن شاء الله في اللقاء القادم، هو الوجه الخامس. صلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.